أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى الصدوق في الأمال بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المخالف على علي بن أبي طالب بعدي كافر. عليكم السلام. المخالف على علي بن أبي طالب بعدي كافر، والمشرك به مشرك، والمحب له مؤمن، والمبغض له منافق، والمقتفي لأثره لاحق، والمحارب له مارق، والراد عليه زاهق. علي نور الله في بلاده، وحجته على عباده، وعلي سيف الله على أعدائه، ووارث علم أنبيائه. علي كلمة الله العليا، وكلمة أعدائه السفلى. علي سيد الأوصياء، ووصي سيد الأنبياء. علي أمير المؤمنين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المسلمين. لا يقبل الله الإيمان إلا بولايته وطاعته. رواها في أمال الصدوق صفحة 61. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نقرأ روايات سنية، كنا نشوف رواية كنا ابن مردوية، كنا غير المرد. كان الحديث والكلام لا يزال في الطوائف التي ذكرها المصنف في إثبات الإمامة الإلهية، وذلك بعد أن تم الحديث عن البحث القرآني والبحوث القرآنية فيما تقدم. نحن توقفنا في البحث السابق في هذه الروايات التي قال ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض عن الحجة. قرأنا طبعا احنا الروايات بالأمس، هنا فقط توضيح وتبسيط لمعنى هذه الرواية، لكن قبل ذلك نتحدث عن إشارة مهمة جدا، وهي أن مثل هذه الروايات لم تأتي فقط في الكتب المصادر الشيعية، بل حتى في المصادر السنية موجودة هذه الروايات ومضمون هذه الروايات. مثلا ورد في كلمات مثلا الإسكاف المعتزلي في المعيار والموازنة، أو ابن قتيبة مثلا في عيون الأخبار، اليعقوبي في تاريخه، وابن عبد ربه في العقد الفريد، هم أبو طالب المكي في قوت القلوب، والبيهقي في المحاسن والمساوئ، والخطيب البغدادي في تاريخه. على كل حال توجد مضامين مثل هذه الروايات انه ماذا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه او لله بحجه. اكو عباره رائعه لحق ابن ابي الحديد المعتزلي وكذلك ابن حجر، لاحظ هذه العباره الاولى اللي يذكرها ابن ابي الحديد، يقول كي لا، يعني حينما ياتي لهذه الروايات يقول كي لا يخلو الزمان ممن هو مهيمن لله تعالى على عباده. يعني هناك حالة تكوينية في الوجود بأن هناك عباد يهيمنون على عباد لله، يهيمنون على عباد الله، ومسيطر عليهم. وهذا يعني هذه الروايات، وهذا يكون تصريحا بمذهب الإمامية. يعني هالروايات اللي في المصادر السنية والشيعية بهالكثافة دليل على أنه ماذا تعبيرا دليل على حقية مذهب الإمامية. لكن للأسف ماذا يقول؟ إلا أن أصحابنا اللي هم المعتزلة، يعني معتزل هو، إلا أن أصحابنا يحملونه على أن المراد به الأبدال. ما تسمع الأبدال اللي هي المؤمنين أو كذا الأخيار. إذن كل الكلام يعني أنا أشرت إلى نقطة منهجية، وهي أنه كثير من المبتينات أو المبتنيات العقائدية عند الإمامية عندنا أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ككبرى مسلمة حتى عند الطرف المقابل، لكن يبقى الكلام في وين؟ في الصغرى. يعني بعض الكبرويات مسلم مثل هذه الآن، أو مثل مسألة العصمة، ترى كحالة حالة عملية يعتقدون بالعصمة مسلمون بها، وإن كان على مستوى التنظير يستبعدوها. كنت على القول بعدد الصحابة والقول بعدولهم إلى غير ذلك، هذا نوع من العصمة، والدليل هم يرتبون الحجية على كلامهم ويأخذون بحجية قول الصحابة، بل يصل الأمر يقدمون بعض الصحابة حتى على قول رسول الله بعنوان الاجتهاد والابتكار. هذا شو تسميه انت؟ من منشأ هو؟ منشأ الحالة الفطرية، الحاجة إلى ضرورة معصوم، ولكننا أشرنا إليه في أبحاث سابقة. إذن هناك مسائل دقيقة جدا على مستوى الكبرويات تكون محور للنقاش أو تكون محور للالتقاء في حوار. ولكن يبقى الإشكال وين كله فيه تحديد مثل هذا الآن صريح يقول لك هذا إحنا ما نشك فيه كمسلمة أن هناك عباد مهيمنون مسيطرون وكذا كذا، وهذا دليل على يعني يقول يكاد تصريحا كذا الإمامية، لأن الكبرى مسلم به إلا أنه شو يسوي هو وين العامل حوله إلى المصداق. حسنت الفخر الرازي، الفخر الرازي لما تكلم قال في رواية وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، يقول هذا النص على عصمة أولي الأمر. ولكن الرافضة تقول هم أئمة أهل البيت ونحن نقول هم أهل الحل والعقد، لأنه على مستوى الكبرى يسلم وياك أن هناك معصومون فيوجع على في الحل والعقد. إذا دي مسألة جدا منهجية، يعني أنت مثلا في حوارك أو حتى في طروحاتك ركز على المشترك على مستوى الكبرى المسلمة، دي مهمة جدا في الحوار. لاحظ مع تعيين المصداق في المرتبة الثانية، وبالتالي تقدر تستطيع تحجم لأنهم مشكلتهم ينظروا لك من تحت مثل ما نقول إحنا، ينظروا لك بالغلو والأمور الأخرى والمزايدة. بالعكس أنتم نفس الشيء تعطون بالعكس تعطون جماعتكم مقامات إحنا بقوم نرفضها في بعض الحالات كالتقدم على رسول الله أو تقطيعة الرسول ما نقبله. خب هذا ابن الحديث في شرح نهج البلاغة المجلد 18 صفحة 351. ابن حجر له عبارة رائعة اللي من يشير قضية مثلا صلاة عيسى عليه السلام خلف الإمام المهدي، يقول وفي صلاة عيسى عليه السلام خلف رجل من هذه الأمة يقتل الإمام المهدي مع كونه في آخر الزمان وقر قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال. ما هو الأقوال؟ قال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. نرجع هذا فتح الباري في شرح صحيح البخاري المجلد السادس صفحة 385 ابن حجر. هذا في عند الطرف السني. خب معنا روايات الحمد لله في مجاميعنا الشيعية كثيرة جدا، نحن قرأنا بالأمس بعض الروايات، طبعا في روايات نقرأهم روايتين أخريتين على ما قرأناهم، مثلا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا الرواية واردة يعني بس إذا تراجع بحار الأنوار تجد بهذه المعاني 120 رواية بهذا المضمون، 120 رواية مو شي قليل. لاحظ عن الإمام الصادق عليه السلام قال ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها، ثم قال ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها. هذا في بحار الأنوار المجلد 23 باب الاضطرار الحجة الحديث 10. في رواية أخرى قال الإمام الصادق عليه السلام لو لم يبقى في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة، هم نفس بحار الأنوار نفس المصدر من الحديث 24. إذن لا إشكال ولا ريب في هذا وجود المضامين عند الطرفين. هذه مسألة. المسألة الثانية بشكل موجز طبعا، المسألة الثانية هي مسألة الولوج إلى فهم مثل هذه الرواية. طبعا بطبيعة الآلية العلمية اللي يستخدمها العالم المتكلم يفهم من هذه الروايات شيء، مثلا المتكلم عالم الكلام يفهم بأنه هذه الروايات تفيد ولو على مستوى فرضا ماذا بقاء الحجة من جهة حاجة الناس إلى علومه إلى توجيهاته إلى غير ذلك. في النظرة العرفانية في التوجيه العرفاني والتوجيه المبني على الحكمة المتعالية واللي تبناه صدر المتألين قدس الله نفسه الزكية له كلام رائع جدا في مسألة مثل هذه الروايات. إذا تريد تراجع تراجع كتاب شرح حصول الكافي لصدر المتألهين المجلد الثاني، هذا المجلد أو الجزء الثاني طبعا هو 5 مجلدات، هذا الجزء المجلد الثاني طبعا من صفحة 500 وفوق يذكر هذه الروايات مع توضيح وتبسيط مبني على مباني العرفاء ومباني الحكمة المتعالية رائع جدا. مثلا في هذه الرواية اللي هي من بحار اللي في صول الكافي الحديث الخامس وهو 62 على كل حال في هذا باب الحجة راجع الحديث، يقول الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعت يقول، هذا يقول له الراوي يقول الإمام لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما. انظر إلى شرح الشيخ له شرح رائع جدا أنا أقرأ لأن فيه فوائد. قال معناه مكشوف يعني ظاهر لأنه تقدم أبحاثهم هو حسب الجهة الأمية ومن جهة غائية وغيرها، أبحاث رائعة جدا، لكن للأسف يحتاج وقت وهم، يحتاج إلى توضيح المباني، لكن نأخذ بقدر ما نستطيع. الشارح قال معناه مكشوف، ومما يجب أن يعلم أن الغاية والغرض من وجود الإمام ليس مجرد حصول الائتمام، مو فقط لأنه الناس تأتم بخوف زي ما تمت، مثل الأكثر ما يهتمون بالإمام، بل ولا يعرفوه، بل يقتلوه ويكفروه يدمروه. لاحظوا يا، حتى لو فرض، يقول الشيخ، حتى لو فرض الملا صاد عليه الرحمة، حتى لو فرض إمام لم يرجع إليه أحد من الناس لفات الغرض من وجوده. يقول هذا لا، مو مجرد يعني حتى لو فرضنا أنه ما حد يقلد يعني ينتفي وجوده، وكذا لو كان خاملا مستورا غير ظاهر، حتى غير ظاهر، فإن قد أشرنا إلى أن السبب والعلة في كون الأرض لا تخلو عن حجة، ماذا هو؟ ذكر هناك في بحث ربما أذكره لاحقا. لكن يقول بهذا المعنى اللي احنا نتبناه بأن الإمام سلام الله عليه حاجته تكوينية في الوجود، يعني سواء اهتم به الناس أو لم يأتم به الناس، سواء كان ظاهرا مشهورا أو غائبا مسورا، نفس التكوين، سلامة هذا التكوين من ابتدائه وغايته يحتاج إلى الإمام من جهة الابتداء، لأنه الأشرف، فلا يمكن أن يصدر الأدنى إلا بوجود الأشرف، وهذا ما ذكرناه في روايات النورية وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الأشرف، ثم الأشرف فالأشرف فالأشرف، هذا على مستوى قوس النزول، فهم وساط الفيض، فلولاهم لما وجد الوجود. ومن هنا في الروايات في قضية مخاطبة نبي الله آدم مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، حينما وجد قد نزل إلى صلبيه نورين ثم راهما أشباح ولا غير، فسأل قال في الرواية هذا علي وهذا محمد وهذا علي سلام الله عليهما أجمعين، فقال أن الله سبحانه وتعالى في خطابه يقول ولولاهما لما خلقتك وخلقت سماواتي ولا أرضي ولا إلى غير، فهذا إشارة إلى أن هذا ماذا؟ على مستوى ابتداء الوجود الكوني يحتاج لمن؟ إلى مثل هذا، مثل هذه الوجودات الشريفة. لاحظ هذا على مستوى قوس الصعود، إذن على مستوى قوس النزول. على مستوى قوس الصعود وهو الغاية، بأن غاية هذا الوجود وجود الإنسان الكامل اللي يكون هو عبدا مطلقا لله، مظهرا تاما لأسماء الله وصفاته، لأنه إن لم يكن في الوجود مثل هذا الإنسان، هل لهذا الوجود قيمة أساسا؟ ما له معنى. هذا مثل فرضا دولة تبني أكبر الجامعات العلمية ولكن ولا فيهم واحد متفوق ولا واحد جاي يستفيد، يقول وش يقولوا هذا؟ خلاف الغاية، ماكو غاية. نعم لو كان واحد في الجامعة أو كأشرة أو أكثر أو أقل متفوقون ويستفيدون من إمكانيات الجامعة، نعم، أما إذا ما في تخسروا الأموال الطاقة، كل العقلاء تلومكم، مو صحيح؟ نفس الشيء في هذا النظام، إن لم يكن به إنسان كامل كغاية وثمرة لهذا الوجود لماكو فائدة من هذا الوجود. والدليل أنت تشوفه الآن، الله سبحانه وتعالى خلق الجماد وخلق أشرف منه النبات، وخلق أشرف النبات ما هو؟ الحيوان، وخلق أشرف من الحيوان ما هو؟ الإنسان. فتجد هذا الإنسان ماذا؟ يستهلك الحيوان لأنه أشرف، ويستهلك ويش؟ النبات، ويستهلك وين؟ الجماد. نفس النوع البشري الآن، ألا فيهم إنسان كامل يكون هو مصحح لوجوده وبالتالي مصحح لنفس وجود الكون كله؟ لاحظ، إذن لولا وجود الإنسان الكامل لما وجد الإنسان بقي النوع البشري، ولولا وجود النوع البشري ما وجد من؟ الحيوانات، ولولا امتناع الحيوانات يمتنع ماذا؟ النبات، والامتناع عن النبات يمتنع الجماد، يمتنع الجماد يمتنع، وهكذا البقية، فتنتهي الوجود. إذن مثل الآن أنت ما توجد الشجرة إلا لمن؟ للثمرة. إن لم يكن هناك ثمرة ما لا معنى وجود هذه الشجرة. نفس الشيء في هذا النظام كالشجرة بكل ما فيه، لاحظ، ولكن غاية هذه الشجرة، نور هذه الشجرة ما هو؟ الثمرة. أحسنتم. واضح؟ هذا من ضمن الأدب. على كل حال بعدين الشيخ يشير التوضيح يقول شو لاحظ عنده لطيف يقول فبذلك إذا اعتقدنا الإمامة وحاجة الإمام حاجة تكوينية يقول فبذلك يندفع طعن جماعة من المخالفين على الإمامية. ما حجتهم شلون إمام 1200 سنة غايب، حججهم ما لا معنى، ما يدركون الحقيقة أساسا. فبذلك يندفع طعن جماعة من المخالفين على الإمامية لأنهم قائلون بوجود إمام قائم حي مدة مديدة من غير أن يعرف أحد شخصه ويهتدي بنور تعليمه وإرشاده، فما الفائدة من في وجوده؟ لاحظ يقول وهذا الطعن غير وارد أصلا، فإن الغاية الحقيقية في وجوده شيء أعلى وأرفع من تعلم الناس ومع ذلك يلزم وجوده حتى لما تعلموا الناس، كونه بحيث يكون هدى للناس إن اهتدوا. وأما عدم اهتدائهم بنوره واستضائهم بضوئه فليس من جهته عليه السلام هو المانع، بل من جهة الناس لاحتجابهم عن الحق بالظلمة الغاشية بينهم وغلبة الهوى والشهوات على نفوسهم، إلى أن يفتح الله من رحمة من عنده ويهب ريح أو ريح عاطفة يكشف عنهم حجاب الظلمة والهوى فيهتد بنور الهدى والحجة البيضاء إن شاء الله. لاحظ الله يستر. وذكر أبحاث رائعة جدا يعني ولكن قلت لك الكلام طويل، أنا أستطيع بل أن أخذ أكثر من كذي، وإحنا هم ركزنا على هذه النقطة تقريبا في أبحاث سابقة. هذا تمام الكلام فيما أردناه في هذا البحث من هذه الجهة. إلى هنا تتضح هاتان المسألتان المهمتان. مسألة أخرى نحاول أن نذكرها من ضمن الطوائف قبل الدخول إلى الطوائف هذه الأخرى الروايات فنختم البحث. من ضمن الطوائف الواردة بعد أن تحدثنا عن عدد الأئمة أنهم نقباء عدد 12 ونقباء بني إسرائيل، وردت روايات كذلك في إثبات المصداق الحقيقي لمن؟ في هذه الأمة الاثنى عشر، يعني لم تترك الروايات أو لم يترك الوحي والشارع إهمال تعيين مصادق وأسماء من هذه هؤلاء الأمة الاثنى عشر بأسمائهم بأوصافهم، وهم ورد عند الطرفين. والروايات الواردة بهذا النحو على أسلوبين وعلى منهجين. المنهج الأول هو الطريق المباشر، بمعنى أن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر مباشرة أسماء الأمة بالترتيب، وعند الطرفين عند السنة والشيعة الروايات كما سأذكر. المنهج الثاني هو ماذا؟ مباشر لكن بشكل طولي، يعني الإمام الآن النبي يتكلم عن عدد معين، الإمام الذي بعده يعين المصداق وهكذا. وهنا وردت معنا روايات جدا عديدة في تعيين الأمة سلام الله عليهم، وأنا في مناسبة ذكرت هذا المعنى بأنه ينبغي علينا أن نتابع الروايات الواردة الخاصة على كل إمام، تجد مئات الروايات على إمام واحد، يعني بالمجموع تلاحظ طائفة وردت بشكل عام وطائفة وردت خاص أسماهم ألغابهم، وكل إمام عين على إمام. نجيب مثلا فرضا كمثال تعيين الإمام الصاد الإمام الباكر على الإمام الصاد مثلا، تجد روايات عديدة. لاحظ فضل عن الروايات الفوقانية اللي هي من الإمام العابدين والإمام الحسين والإمام الحسن والإمام علي والإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أكو سلسلة رائعة جدا. أنا فقط من باب العجالة فقط أذكر لكي طبعا الكلام طويل كما أشرت، ولكنه بعد الواحد هم اقتضاب البحث، بس لأن بعض الأبحاث للأسف لغم وضوحها لا تطرح حتى على مستوى. على كل حال تعيين المصادق، الطريق الأول هو الطريق المباشر. مثلا مما ورد لاحظ في أنابيع المودة، وهذه رواية سنية، أنابيع المودة في عن كتابها من قل فرائد الصمتين بسندي عن مجاهد عن ابن عباس قال قدم يهودي يقال له نعفل، مثل ما قلت له نعفلا فقد نعفل نعفلنا مو نعفل اليهود، فقال يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري، منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال سل يا أبا عمارة. فقال يا محمد صف لي ربك. فقال صلى الله عليه وآله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، كيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تجده، والأبصار أن تحيط به جل وعلا عما يصفه الواصفون. إلى أن قال السائل صدقت، لأنه من أصحاب الكتاب، فأخبرني عن وصيك من هو. هذه مسألة رئيسية، شوفوا، سأل عن التوحيد وسأل وين عن الإمامة. دي حال أصلا، يعني التعبير أحد المستبصرين، أحد المستبصرين العلماء، كان علماء السنة الكبار، يقول عجيب، يعني مسألة الوصايا موجودة في جميع الأنبياء، لماذا في نبينا محمد شطبت؟ لماذا أبعدت؟ هذه يعني طبيعي يشير التساؤل. يعني الإنسان الواعي يترك الحقيقة. والآن تشوف البارحة أشوف المستقلة جابه، جاب واحد سني لابس لبس شتوي، وهذا يطقطق وقرقعوا على أنه أصلا لا يمكن وجود ناس، أصلا لا يمكن ناس لا من القرآن ولا غيره. وكيف دخل واحد مداخلة أشكل عليهم بقضية، في قضية السغيفة وغيره، رد على الهاشم قال له فقط نعتمد على كتاب البخاري، زي كتاب البخاري قرآن نزل هو. على التناقضات، يعني شو سبحان الله، فعلا ذيك اليوم أو البارحة قعدت أقول سبحان، فعلا هذا كتاب البخاري صنم يعبد من دون الله، فعلا حجاب. لأن يا جاي في يا ورد في البخاري يا ما ورد، إن ورد ورد ما، وحتى لو ورد هم يقدروا إيش يسووا فيه؟ يقولوا تدري إن معنى السلفية في السعودية تدري قبل كم سنة مصححين صحيح البخاري، حاذفين بعض الأمور فيه. إيه، لأنه خافهم كثير من الأمور فيها لفتات، وإن كان البخاري ناصبي يعني هو يغتضب نفسه اغتضاب، يروي عن قاتل أمير المؤمنين أو الموالين اللي قتلت أمير المؤمنين، ولا يروي عن الأمة ولا عن بعض الموالين. على كل حال، فشاهد شوف هذا نعفل طبيعي إنسان سوي مستقيم يدرك بأن كما أنا أسأل عن التوحيد أسأل عن من؟ عن الإمام والوصي بعد هذا النبي. وبدأ النبي مو خالد، هو بيقعد طول عمره سنوات يروح. هذه حالة الطبيعة والحالة الفطرة وحالة الانسجام مع خط السماء. فهو مباشرة قال صدقت، فأخبرني عن وصيك، عن وصيك من هو، فما من نبي إلا وله وصي. هذا رواية في مصادر السنة. وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون، حالة الجن طبيعية وفطرية وعليها القرآن وعليها تعبيرنا. فقال صلى الله عليه وآله إن وصي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين. قال يا محمد فسمهم لي. شوف هذا بعد يعني عند احتياط في دين الله، بعد مو أخذ الجواب عامه وطلع، قال سمهم بعد الحسين، يجوز أنا أعيش إلى الحسين، يجوز عائلتي تعيش، قبيلتي اللي تعتقد بي، هذا ما أعطيها الجواب. فسمهم لي. قال إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظ هذه مصدر من الروايات بهذا المعنى. هم وردت روايات حينما جاءت هذه الرواية المروية عن جابر، هي لطيفة، عن جابر بن يزيد الجعفي، لكن عن جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الصادق، من أصحاب الأسرار والمعارف، معروف رحمة الله تعالى الجعفي. قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر وين وصل إلى الإمام الباقر، يعني سبحان الله هذا العبد الصالح. يعني واقعا أنا في فترة كنت أتابع بعض الروايات، يعني هذا المفروض يدرس دراسة. جابر رمز ولائي رائع جدا، ومن مميزات أن عاصر كم معصوم، عاصر النبي صلى الله عليه وآله، عاصر السيدة الزهرة، عاصر أمير المؤمنين، عاصر الحسن، عاصر الحسين، الإمام العابدين، الإمام الباقر، سبعة معصومين عاصرهم. وهم الإمام الصادق في زمن الإمام العبدي كان الإمام المطرام كان ظاهر موجود، لا ربما نحتمل وجود ولو كان صمي. فحصل من ساعة ثمانية الصياح حجج، وهم فضل عن جابر أصلا عجيب. جابر يعني من المسلمين به عند الطرفين، سنة وشي على جلالته وعظمته وشخصيته ونسائته واستقامته، عجيب عجيب رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى. هذه الآية لما نزلت، يقول جابر عبد الله الأنصاري يقول لما نزل أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله، هذا أهل الروايات كانت موجودة، المصادر كانت موجودة، شوف لما تشوف تخلوها من بعض المصادر، لأن هم سير دخلت من أول قضية الأول أبو بكر حرق الروايات، يحرق روايات فلان، فالثاني حلق حرق وانت ومنع التدوين، يعني اتخذوا اجراءات مشدده لعدم نفوذ خط اهل البيت سلام الله عليه. وسنوات مضنيه، وين لين عهد عمر بن عبد العزيز اللي اصل شوي رجع التدوين وشوي غير بعض المسارات. تعبير بعض المستفسرين يقول لولا عمر بن عبد العزيز اللي منع سب امير المؤمنين سلام الله، يقول ما انه لبقيت سنه الى يومنا هذا، الناس تربوا عليه صارت من السنن المؤكدة. عن هذا وقع أن يشكر له هذا عمر بن العزيز. طبعا اللطيف أني وجدت أنا رواية أن عمر بن العزيز من الموالين لأهل البيت، في رواية ذكرها أحد في مصادرهم سنية موجودة، وين الرواية أنا قرأتها قديم من فترة، يعني أنه حينما كان جالس ويظهر بأنه له اتصال خاص بالإمام زين العابدين عليه السلام، كان يظهر في بعض توجيهات الإمام سلام الله عليه، يعني هذا الجو اللي يلحظ فيه عمر بن عبد العزيز، لأنه كان تنقل الرواية هكذا أن أحد بني هاشم جاي من المدينة ودخل إلى الشام، فحينما دخل إلى الشام كان متنكر، لأن تدري الشام وأجواءها ما كانت تنسجم مع الهاشميين وكذا يعني، فظهر دخل على سأل عن الإمارة وقصر الإمارة أو مكان الحكم، فشاف الظهر عمر بن عبد العزيز ويا واحد، وكان كأن ناس اللي هو جماعة اللي هو مال عطاء، يعني تعبيرنا صرف الرواتب، فهو بحكم من الشعب يعني جاي يأخذ نصيبة أو كذا. فلما وصل له النوبة سأله عمر بن عزيز، قال: أنك غريب، يعني ما أنت من أهل الشام؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: من مدينة رسول الله. فرح، يعني تقريبا مضمون الرواية، قال له: ومن أي الأسر أنت؟ كأنه يريد يخفي لكنه قال صرح، قال: من بني هاشم. قال: وعلى أي هوى من كذا؟ يعني وقف، قال: قل. قال: على هوى علي بن أبي طالب. قال: وأنا على ولاية علي بن أبي طالب. يقول عمر بن عزيز، يقول: وأنا على ولاية علي، لا تخف. فكأنه أعطاه، يعني في الرواية أعطاه زيادة على ما كذا الأكرمة يعني. فهذه الرواية موجودة يعني في ولا 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 بعيد، لأنه قتل هو ما عاش طويل، يعني سكى سنة 99 وقتل 101، يعني كل سنتين عاش، وغير مسارات كثيرة، يعني ثلاثة أمور غيرها لعن أمير المؤمنين، وقضية رجع فدك، ومسألة بعد أخرى كأنه هم يعني رفع الظلم أو كذا. على كل حال فأعجب من جهة يعني حالة تقريبا أشبه بحال معاوية بن يزيد، سبحان الله يخرج الحي من الميت. معاوية بن يزيد عبد صالح يعتبر، يعني هم له مقام يزار في سوريا، سبحان الله اعترف بالحق، لأنه كان أستاذه واحد متشيع وشيع. على كل حال نعود، فقلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، من أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: هم خلفاء يا جابر، وإمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته على عباده ابن الحسن بن علي، ذلك الذي يفتح الله تعالى ذكره، الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيب لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، صلى الله الثبات والولاء. قال جابر: فقلت يا رسول الله هل ينتفع الشيعة به في غيبته؟ فقال: أي والله الذي بعثني بالنبوة يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبتي كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلى لها سحاب. يا جابر هذا من مكنون سر الله. عجيب، بعض الروايات أساسا قضية غيبة الإمام تعتبرها من الأسرار الإلهية التي لا تتضح إلا بعد ظهوره. يعني مهما رحت مني ومني، إذا ما عندك اطلاع والاتصال بالغيب عبر الإمام مباشرة، مهما رحت يمنى ويسرى وقلبت، هذا كله حكم، وإلا الحقيقة تظهر وين؟ بعد ظهوره سلام، أو عند ظهوره سلام تنكشف الحقائق. لماذا هالغيبة؟ لماذا؟ سبحان الله. ها، ومن هنا النبي يقول: هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله. لاحظ، إذن هذا نوع من الروايات. هم أكمل الرواية لطيفة، لأن الرواية رواية جابر بن يزيد عن جابر إلى، فقال جابر بن يزيد: فدخل جابر بن عبد الله الأنصاري على علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فبينما هو يحدثه إذ خرج محمد بن علي الباقر عليه السلام من عند نساء، لأنه كان صغير، وعلى رأسه ذوائبه وهو غلام، فلما بصر به جابر ارتعدت فرائصه وقامت كل شعرة على بدنه، ونظر إليه مليا، ثم قال له: يا غلام أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. فقال جابر: شمائل رسول الله رب الكعبة. صغير، لاحظ. ثم قام فدنا منه وقال له: ما اسمك يا غلام؟ فقال: محمد. قال: ابن من؟ قال: ابن علي بن الحسين. قال: يا بني فدتك نفسي، فأنت إذن الباقر؟ قال: نعم. قال صلوات الله عليه: فأبلقني ما حملك رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال جابر: يا مولاي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشرني بالبقاء إلى أن ألقاك، وقال لي: إذا لقيته فاقرأه مني السلام، فرسول الله يا مولاي يقرئك السلام. فقال أبو جعفر إمام صلاة الله: يا جابر، على رسول الله، ما دامت السماوات الأرض عليك يا جابر كما بلغ السلام. فكان جابر بعد ذلك يختلف إليه ويتعلم، يعني يتعلم من الإمام الباقر. لاحظ، هذا الطريق الأول يسمى الطريق المباشر. الطريق الثاني هم طريق نقلي، هذاك هم نقلي مباشرة، طريق نقلي ولكنه بشكل طولي، كما يعبر أستاذ نسير كما الحاج حفظ الله في كتابه مدخل الإمام صفحة 75، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعين بعضا من هؤلاء الأمة من بعده، ثم يقوم كل واحد من هؤلاء بتعيين من الخليفة الذي يأتي من بعده. مثال الروايات في ذلك كثير، الروايات التي نصت على عصمة الإمام علي عليه السلام وهي متواترة بين الفريقين، مثل قوله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. على كل حال، هم يستدل برواية أخرى: يا عمار، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا آخر فاسلك مع علي، ودع الناس، إنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من هدى. لاحظ، حتى بعض علماء المعتزلة يؤكدون من ضمن هذه الروايات المتواترة عندهم على عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، بس هالفائدة هذه كره أستاذنا الله يحفظه ينقلها نقلا عن أبو القاسم البجلي وتلامذة من المعتزلة، هذا من المعتزلة وتلامذة المعتزلة، قال: لو نازع علي عقيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه. يقول مهل الإمام النبي يقول مع الحق معه، فلو الإمام علي ذيك الفترة سل السيف وطالب بحقه وقتل من قتل لكان هلك ودخل النار من قتل، من قتل بسيفه. لماذا؟ لأنه مع الحق بنص رسول الله، لو سل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدم عليه كما حكمنا بهلاك من نازعه حين أظهر نفسه، ولكنه مالك الأمر إلى غير ذلك. بعدين هو على كل حال، فشاهد بأن مثل هذه الروايات يأتي بأنه تنص على مكاناتهم ومقاماتهم سلام الله عليهم، وبالتالي تجد بأن الإمام يعين من بعده وإلى غيره. طبعا يذكره بحث طويل مفصل راجعوا له، لكنه يعني كما تجد مثلا أصحاب الكساء الخمسة فرضا هو بيثبت عصمتهم سلام الله عليهم، وبالتالي هم لو عينوا إمام أو أشاروا إلى إمام حتما هو هذا يكون إمام، لأنهم معصومون لا يخطئون ولا يشتبهون. واضح؟ والكلام طبعا كما أشر طويل في هذه الأبحاث، ودنا كان الواحد يعطي أكثر ويذكر أكثر، ولكن ماذا يفعل بعد الوقت هم لا يسمع. هذا تمام الكلام في هذا البحث، واضح إن شاء الله. احنا عشان بس نقرأ رواية تبرك اليوم ونختم بكرة رواية أخرى. قال ومنها، طبعا هذا تمام الكلام في هذا الباب الطوائف. الطائفة أخرى بأن في روايات الواردة عن أهل أن أمتنا لولاهم لما خلق الخلق، لما خلق الله الخلق يعني. قال ومنها الروايات، يعني هذه استفاد منها مقاماتهم وعظمتهم سلام الله، وبالتالي يكون أهلا للإمامة والاستخلاف سواء على الأمر الشأن التكويني أو الشأن التشريعي. ومنها الروايات الدالة على أن أمتنا لولاهم لما خلق الخلق، كما رواه في غاية المرام عن طرق الخاصة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في ضمن حديث أن محمدا وعليا صلوات الله عليهما كانا نورا بين يدي الله عز وجل قبل خلق الخلق بألفي عام، وأن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلا قد تشعب منه شعاع لامع، فقالت إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله عز وجل إليهم هذا نور من نوري، أصله نبوة وفرعه إمامة، أما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي، وأما الإمامة فلعلي حجتي وولي، ولولاهما ما خلقت خلقي. واضح هذا كما أشرنا إلى أن الإمامة في هذا البعد تؤخذ، وبهذا هذا على مستوى قوس النزول أثارها وأثارها التكوين وضرورتها أساسا كما وضحنا في قبل قليل. ومنها الروايات تأتي إن شاء الله، فاطمة بالتبقى أن هذه الرواية يأتي إن شاء الله الحديث عن بقية الروايات وربما استفادات أخرى إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.